الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على كتاب الرائد في علم الفرائض. وصلنا إلى شروط الإرث واتكلمنا عليها المرة الماضية، نقرأها سريعا. قال: شروط الإرث، تعريف الشرط لغة هو العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها، أي علاماتها، والصلاح وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني بمعنى أنه إن فقد الشرط لا يوجد المشروط، تمام، لكن وجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط، كما قلنا في مسألة الوضوء بالنسبة للصلاة، فالوضوء شرط في صحة الصلاة، فلا توجد الصلاة ولا تصح بدون الإيه؟ بدون الوضوء، لكن يمكن أن يوجد الوضوء بدون أن يكون الإنسان يعني مصليا أو بدون أن يريد الصلاة، فقد يوجد الإيه؟ الشرط، ولا يلزم منه وجود الإيه؟ وجود المشروط، تمام؟ طيب، شروط الإرث. قال: عددها شروط الإرث ثلاثة، ولا يتم الإرث إلا بتمامها، وهي: واحد، تحقق موت المورث أو إلحاق بالأموات حكما، يعني لابد أنه إيه؟ يكون المورث نفسه مات حتى ينتقل، لأن الإرث عبارة عن إيه؟ عبارة عن خلافة، فكيف تخلف حيا؟ وبالتالي ما دام حيا لا إيه؟ لا يكون إرث، لكن لابد من التأكد من إيه؟ من موته، إما بالموت الطبيعي المعروف إنه إيه؟ مات ورأيناه، أو الموت الحكمي كما قلنا بإن أن يكون مفقودا، واختلف العلماء في تفاصيل تتعلق بالمفقود، كم من المدة يمكن أن يحكم بعدها بأنه ميت، واختلفت قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي أو العالم الإسلامي. المهم في النهاية أنت قدمت الأوراق إلى المحكمة، المحكمة حكمت بأن المفقود الفلاني يعتبر ميتا، ففي تلك الحالة يعتبر ميتا من وقت الحكم، تمام، ويسمى هذا موتا حكميا، فده الموت الحكمي، لأنه هو ليس موتا حقيقيا، وإنما هو موت اعتبر بحكم الحاكم، فنسب إلى الحكم فقيل موت حكمي، تمام، علشان كده قال موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود إذا انقضى فيه مدة الانتظار، كما قلنا اختلفوا في مدة الانتظار، يعني عشان نفتح فيها الكلام لأنها طويلة، يعني اختلفت أنظار المذاهب كم ينتظر المفقود حتى يحكم بموته، تمام، لكن هنفترض انها مدة معينة، بعدها الحاكم ستقدم الاوراق والشهادات الى الحاكم، فاذا مرت المدة المعينة سيحكم بانه يعتبر ميتا، وبالتالي يعتبر ميتا من ساعة الحكم وليس من ساعة الخروج. قال: كالمفقود اذا انقضت مدة الانتظار وحكم القاضي بموته أو إلحاقه بالأموات تقديرا، ده النوع الثالث من أنواع الموت اللي هو الموت التقديري تكلمنا عليه، وهو إنه الجنين إذا اعتدى أحد على أمه فسقط من بطنها، فإنه بيكون في غرة على على الضارب، تلك الغرة إيش نصنع فيها؟ نورثها عن الجنين، كأن الجنين تركها تركة. طيب، وبالتالي إن أردنا أن نورثها عن الجنين لابد من اعتبار أنه أنه قد مات، فسنقدر أنه، لأنه لا نعلم أنه كان حيا أساسا، فسنقدر أنه كان حيا، ونقدر أنه مات عن تلك التركة اللي هي الغرة، وسنورثها عنه، تمام، فده يسمى موتا تقديريا. يبقى الموت ثلاثة: موت حقيقي، وده المعروف، موت حكمي، ده بحكم القاضي، موت تقديري، وده اللي بيحصل في حالة في حالة الجنين. أو الحق بالأموات تقديرا، وذلك كالجنين الذي ينفصل من أمه ميتا بسبب جناية، حد ضربها في بطنها أو شيء عليها توجب الغرة، والغرة هي عبد أو أمة، تمام، يدفعها الضارب أو الضاربة، تقدر بخمس من الإبل يأخذها ورثة الجنين، تمام، سواء كانت هذه الجناية عمدا أو خطأ، وسواء ألقت بسببها الجنين في الحال أو بقيت متألمة حتى سقط، يعني خبطوها ودخلت المستشفى جلست يومين ثلاثة أو أسبوع وأسقطت الجنين متأثرة بتلك الضربة، أو ساعة ما ضربوها سقط الجنين، هي يعني سواء كان سقط مباشرة من الضربة أو سقط ناتجا عنها بعد مدة متواصلة معها يعني ايه مرتبطة بها فتعتبر ايه ناتجة من الضربة ذكرا كان او انثى الجنين. المهم المقصود ضربتها او ضربها فسقط الجنين او دخلت المستشفى بقيت ايام وبعدين اسقطت جنينها فعليه غرة عبد او امة يعني بما يساوي 5 من الابل. هذه نعتبرها تركة ونعتبر الايه الجنين مات عنها وبالتالي نقول والله ترك اما وترك كذا وترك كذا ونعتبر ايه ونورث عنه تلك الغرة. تمام يبقى ده ايه ده الشرط الاول يبقى تحقق موت الايه موت المورث سواء كان الموت حقيقيا او حكميا او تقديريا. الامر الاخر تحقق حياة الوارث بعد موت المورث اللي هيخلف هذا وياخذ نتحقق انه كان عايش عند موت الايه عند موت المورث ولو لحظة. تمام يعني مات المورث والتاني بعده مات بدقيقة واحدة ما فيش مشكلة. لا عشان كده دي قابلنا تلك المشكلة في الايه في الغرقة والهدمة والحرقة. تمام ان احنا بنروح نجد السيارة معجونة وداخلها الايه الزوج والزوجة وكذا ما علمنا من مات قبلا ومن مات بعدا ومن هنا فلا تورث زاهقا من زاهق ساعتها لا نورثهم من بعضهم البعض بسبب عدم توفر الشرط وهو ايه وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. تمام ولو لحظة ليدخل الحمل اذا فصل حيا حياة مستقرة بمعنى انه ان نزل الجنين ولو دقيقة حيا خلاص نعتبره ايه نعتبره حيا لكن لو نزل ميتا خلاص يبقى ما عاش. تمام الشرط الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولاء أو قرابة يعني لأنه ما نستطيع أن احنا نعطي إنسانا إرثه حتى نعرف الجهة ده إيش بالنسبة للميت قال ده زوجها أو ده زوج بالنسبة للميتة أو ده عم ده أب ده كذا وبعدين نعرف الإيه بعد ما عرفنا الجهة نعرف الدرجة طب ده ابن 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 ولا ابن. تمام نعرف القوة ده أخ شقيق ولا أخ الأب حتى إيه حتى نفضل بعضهم على بعض كما سيأتي في الإيه في أصحاب الفروض والعصبة. العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولاء أو قرابة وتعين جهة القرابة بعدها من بنوة وأبوة وأمومة وأخوة وعمومة وكذلك العلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها لأنه قد يكون قريبا له لكن في واحد أولى فبالتالي لابد من معرفة الإيه من معرفة درجة القرابة. ده بالنسبة لإيه لشروط الإرث. الأسباب الإرث يعني إيش اللي بيوجد أو بيكون إيه متسببا في وجود تلك العلاقة الإرثية. أسباب الإرث ثلاثة كما أن شروطه ثلاثة كما أن أركانه إيه ثلاثة فالثلاثيات في علم الفرائض إيه متكررة كما إيه كما سنبين بعد. أسباب الإرث المشهورة هي نكاح وولاء ونسب. نكاح يعني زواج يكون في زواج صحيح بين الميت وزوجته الموجودة في الحياة بعده أو بين الميتة وزوجها الموجود في الحياة. وهنا في نقطة مهمة يا شباب لن تنتبهوا إليها إن الزواج لا يشترط فيه الدخول بالإجماع يعني بمعنى أن النكاح مقتض للإرث ولو لم يقع دخول ولا خلوة ليس له علاقة بمسألة النكاح وسبب من أسباب الإرث ولا يشترط فيه لا الدخول ولا الخلوة بالإجماع. فلو أن رجلا عقد على امرأة تمام وبعد العقد بعد ما قال زوجتك ابنتي قال قبلت زواجها لنفسي سقط ميتا لورثته أو لو ماتت لورثها فلا يشترط دخول. تمام لكن يشترط أن يكون نكاحا صحيحا نكاحا صحيحا. أما إن كان نكاحا باطلا فأنتم تعرفون أن الباطل لا يترتب عليه لا يترتب عليه أحكامه لأنه الآن لو نكاح المتعة لا يترتب عليه لا يترتب عليه آثاره لأن الأشياء الأسباب الشرعية لابد أن تكون سليمة شرعا حتى ينتج عنها أو تتسبب في فيما رتبه الشارع عليها. فإذا كان الشيء نفسه باطلا أو غير مقبول شرعا أو غير معتد به شرعا فكيف يترتب عليه الايه يترتب عليه الاثار الناتجه شرعا. فاذا لم يصح النكاح وكان النكاح باطلا تمام فانه لا شك لا يترتب عليه حل الاستمتاع ولا ترتب عليه الإرث ولا غيرها من الإيه ولا غيرها من الأمور. يبقى ده سبب من الإيه من الأسباب. وهذا السبب يورث به من الجانبين، يعني الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الإيه الزوج، تمام، من الطرفين. ده إيه؟ ده بالنسبة للنكاح، تمام، النكاح. السبب الثاني هو القرابة. القرابة بمعنى النسب، ده أبوك ده أخوك ده عمك، اللي هي إيه عمود الإيه عمود النسب المعروف، هذا يسمى القرابة. والنكاح يسمى قرابة سببية، تمام، قرابة سببية، والنسب يسمى قرابة نسبية، لأن النكاح عمل نوع من القرابة لكنها قرابة إيه ناتجة من سبب، ناتجة من سبب، تمام. القرابة قد يورث بها من الجانبين وقد لا يورث. فمثلا لو ابن وأبوه، لو مات الابن هيرث الايه الاب، ولو مات الاب هيرث الابن. لكن لو عندنا عمة وابن اخيها، والمقصود بالعمة هنا ليست زوجة الاب، وانما المقصود العمة اخت الابي، تمام. فلو في عمة وابن اخيها، هي لو ماتت هو سيرثها لانه ايه لانه عصبتها، واما ان مات هو فلا ترثه لانها رحامية، لان العمة من ذوي الارحام. وبالتالي احنا قلنا في النكاح يورث به من الطرفين، لا في النسب قد يورث به من الطرفين كما في اب وابن، وقد لا يورث كما في عمه وابن ايه وابن اخيها، تمام. والنسب هو الاصل في مساله الارث، النسب او القرابه النسبيه هي الاصل، وحمل عليها النكاح، وحمل عليها الايه وحمل عليها الولاء، تمام. السبب الثالث هو الولاء. الولاء عبارة عن أنه يكون عند الإنسان عبد فيعتقه، فيكون قد أحسن إليه بهذا العتق، تمام. وسواء كان سبب العتق كفارة ولا تبرع ولا أي شيء، بينتج عن العتق أن يكون في نوع من الولاء، يصبح لي أنا المعتق على الإيه؟ على المعتق شيء يسمى الولاء، أصبح مولاه، تمام. ده شيء جعل بجعل الشارع، تمام، الحكيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيّن أن الولاء لحمة كلحمة النسب، لحمة كلحمة النسب، يعني رابطة. لا يصح أنك تقول إيه اذهب وليس عليك ولاء. العلماء يقول لا تائبة في الإسلام، يعني ما يصح أنك تسيب العبد بدون إيه بعدما اعتقته بدون الولاء، ولا يصح أن تهب الولاء ولا أن تبيعه. لا يصح أن أقول لك إيه اشتري مني ولائي على معتقي أو العتيق حقي فلان فتشتريه، كما أنه لا صح أن نبيع النسب. لا صح أن أنا أبيعك أن فلان عمي، ما رأيك أن يكون عمك وتدفع لي كذا. كذلك لا صح في الولاء أن إيه أني أنقله. فلذلك ورد في بعض الروايات لا يباع ولا يوهب، وإيه في بعض الإيه في بعض الروايات إن صحت أنه إيه، لكن ثبت الولاء لحمة، يعني رابطة كلحمة النسب. ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. ومن توابع ذلك أنه لا يباع ولا يوهب ولا يعني يتصرف في تصرف الملك، وإنما يصبح رابطة كرابطة النسب، ليس الإنسان أن يتخلص منها ببيع أو هبة أو شراء أو غير ذلك، تمام. فأصبح أنا أسمى المعتق اللي منيت عليه وهو المعتق، ففي مقابل النعمة والإحسان الذي فعلت معه من عتقه يصبح لي عليه الولاء. فإن مات وليس له عصبة نسبية أكون أنا وارثه، تمام. مات رجل عن بنت ومعتق، فبنته لها النصف والمعتق له الباقي عصبة، لكن لو وجد أحد من العصبة النسبية فهم أولى من العصبة السببية اللي هي الولاء، تمام. يبقى تصورنا صورة الولاء وكيف يكون، وسيأتي في إيه ان شاء الله في الترتيب بين الايه بين العصبات ان الولاء يكون ايه متاخرا، ان الولاء يكون متاخرا. وسواء وقع الايه وقع العتق من رجل او امراه فلا مانع، فان جاءت امراه عندها عبد واعتقته تصبح مولاته، تمام، وتصبح عصبته، وكما قال صاحب الرحبيه وليس في النساء طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبه، تمام، لان تصبح عصبه. نعم، مات رجل عن مثلا أمه والمعتقة، فللأم الثلث وللمعتقة الباقي عصبة، تمام، لأنها تصبح هي تصبح عصبة. طيب، قال أسباب الإرث. تعريف السبب لغة ما هو ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، كغروب الشمس سبب في وجوب الصلاة، فإن غربت الشمس وجبت الصلاة، وإن لم تغرب الشمس لم تجب الصلاة. فتلك الأسباب نفس الشيء، إن وجد النكاح أو وجدت القرابة أو الولاء وجد الإيه؟ وجد الإرث، وإن لم يوجد لم إيه؟ لم يوجد. فده معنى إيه؟ يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يعني يلزم من وجود السبب وجود المسبب، ومن عدم السبب عدم الإيه؟ عدم المسبب. طيب، عددها أسباب الإرث المتفق عليها 3، وهي النكاح والولاء والنسب. وكلمة المتفق عليها إشارة إلى أن هناك أسبابا مختلفا فيها، مختلفا فيها، سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله. قال: وهناك سبب الرابع اختلف فيه الأئمة رحمهم الله، وهو بيت المال. يعني بعض الأئمة كالمالكية والشافعية اعتبروا بيت المال سببا، وبالتالي عندهم 4: نكاح وولاء ونسب وبيت المال. والصحيح إن إيه؟ إن بيت المال هو عبارة عن أنه ليس سببا من أسباب الإرث، لكنه يوضع فيه المال الذي ليس له صاحب، فإن مات ميت وليس ولم يترك أحدا ما سنلقي ماله في البحر، لكن سيوضع في بيت المال ينتفع به المسلمون. هل على سبيل الإرث هل يصبح بيت المال وارثا؟ الصحيح أنه إيه؟ ليس وارثا، لكن هو عند الشافعية وعند المالكية وارث، ولكن بشروط إيه؟ ربما يأتي الإشارة إليها. تمام. يرونه وهو بيت المال، فالمالكية يرونه سببا لخبر أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه. يعني الحديث بيقول فيه النبي أنا وارث من لا وارث له، فقال النبي ما لا يرث بذاته، إنما يرث بمنصبه، بمنصبه الديني، إن كونه إيه؟ قائم على أمور المسلمين، إن كونه خليفة يعني على المسلمين، وبالتالي الخليفة يخلف النبي في هذا الأمر، وبالتالي بيت المال اللي كان قائم عليه النبي والذي يقوم عليه الخليفة من بعده يعتبر إيه؟ يعتبر وارثا. فهم فهموا من كلمة أنا وارث من لا وارث له، يعني إن ده ليس لذات النبي وإنما هو لبيت الإيه؟ لبيت المال. لكن الصحيح إن إيه؟ بيت المال توضع فيه الأموال التي لا صاحب له، أعقل عنه وأرثه، وهو صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين. وكذلك الشافعية أي كالمالكية اعتبروا بيت المال إيه؟ وارثا، لكن بشرط عند المالكية إن انتظم يعني تولى عليه العدل ووضع الأموال في إيه؟ في مواضعها السليمة، اعتبروا إيه؟ فالشافعية والمالكية اتفقوا في اعتبار بيت المال، إلا أن الإيه؟ الشافعية اشترطوا الانتظام، ولذلك المتأخرون من الشافعية خلاص قالوا إنه إيه؟ لم يعد منتظما، حتى قال بعضهم لا نؤمل حتى إيه؟ حتى نزول عيسى عليه السلام، كما قال سبط المارديني في شرح الإيه؟ في شرح الرحبية. فغالب الآن المالكية والشافعية رجعوا مع الجمهور في إنهم يقولون بالرد وبميراث ذوي الأرحام، بينما كانوا لا يقولون بذلك بل يجعلونه لبيت المال. يعني كان عندهم إن مات الرجل قديما، إن مات الرجل وترك عمة، فعندهم من العمة رحامية ولا يورثونها ويجعلون المال لبيت المال. لكن لما رأوا ما وقع في بيوت مال المسلمين من إيه؟ من عدم تولي العدول عليها، ومن عدم إنفاقها فيما وضعت من أجله، تمام، وأصبحت يعني يتصرف فيها بصورة عشوائية بعيدة عن الإيه؟ عن الأوامر الشرعية، ففقدوا أو يأسوا إيه؟ من بيت المال، وقالوا طيب نرجع للإيه؟ نرجع للرد وإعطاء ذوي الأرحام، وده اللي أصبح المعمول به عند الإيه؟ عند الجماهير من العلماء الآن. حتى لو أن إنسانا ادعى أن الآن الجميع مجمعون من أهل المذاهب الأربعة المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية على إعطاء ذوي الأرحام وعلى الرد، وإن بيت المال أصبح مجنبا عند الجميع، إن الكلام لن يكون بعيدا عن الإيه؟ عن الصواب. قالوا: أما الأحناف والحنابلة فلا يرونه سببا. لا، الأحناف والحنابلة ما بيقولوش بهذا، بل يقولون بأنه إيه؟ يعطى يحصل الرد إيه؟ وإعطاء ذوي الأرحام، فلا يرونه سببا سواء كان منتظما أو غير منتظم. وقالوا بالرد وبتوريث ذوي الأرحام لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني خلاصة المسألة انه معنا شيء اسمه الرد وذوي الارحام، سياتي في الايه في نهايه الكتاب ان شاء الله تعالى. المالكيه والشافعيه لم يكونوا يقولون بايه بالرد ولا بتوريث ذوي الارحام، لكن يضعون المال في بيت المال الحنفية والحنابلة كانوا يقولون بالرد وبميراث ذوي الأرحام وما يقولوش ببيت المال. ففي النهاية رجع الشافعية والمالكية إلى ما قاله الحنفية والحنابلة، وأصبح الكل الآن يقول يقول بالرد وبتوريث ذوي الأرحام. طيب ابتدأ يتكلم على الأسباب، قال النكاح لغة هو الضم، النكاح ضم الشيء، وهو اصطلاحا هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وفق ولا خلوة، بنقطة مهمة جدا، تمام، مجرد العقد كاف بالإجماع، ويورث به من الجانبين، يعني الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج، لقول تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ومجرد العقد تعتبر زوجة ويعتبر زوجا، خلاص يبقى الآية واضحة والإجماع أيضا حاصل، يبقى ده النكاح. الولاء لغة يطلق على النصرة والقرابة والملك، والصلاحا هو عصوبة، عصوبة لأن الولاء بيدخل في باب العصبة ما يصبحش من أصحاب الفروض، سببها نعمة المعتق تمام على رقيقه بالعتق، هي نعمة من من المعتق على رقيقه، فجعل في مقابل تلك النعمة، لأن الشريعة متشوفة إلى إلى تحرير الناس، متشوفة إلى التخلص من الرق، تمام، فتجد أن في كفارات كثيرة فيها تحرير تحرير رقبة أو عتق رقبة، تمام، فكلما عتق الإنسان رقبة لسبب من الأسباب أو لدون سبب أو تبرعا أو كفارة أو لأي سبب، ثبت له شرعا على من اعتقه ما يسمى بالولاء. فإن مات المعتق أو العتيق ولم يترك عاصبا فمولاه أولى أولى بماله بعد أصحاب الفروض، وإن لم يكن هناك أصحاب فروض فيأخذ ماله. قال ويورث به من جانب واحد فقط، الجانب الأعلى للأدنى، يعني أنا أرث من اعتقته وليس العكس، لأن النعمة جاءت من قبلي عليه وهو لم ينعم علي، تمام، فالولاء يورث به من جانب واحد، من جانب المعتق يرث المعتق أو العتيق وليس العكس، ليش؟ لأنه النعمة هي من المعتق إلى إلى المعتق، تمام، وأما المعتق فليس له فضل على على المعتق نفسه، لأنه هو من عليه وتفضل عليه، فليس له فضل حتى حتى يعطى الإرث. قال فالعتيق يورث بالولاء ولا يرث، تمام، وفي الإرث بالولاء تفصيل سيأتي في باب الولاء إن شاء الله تعالى. طيب ثالث حاجة من أسباب الإرث النسب، وهو القرابة والصلاح والاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، سواء كان مباشرة أب وأم، أب وابن، أو أم وابن، أو ابن 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 عمه، فإما يعني التقوا في يعني رحم قريب أو أو رحم رحم بعيد، المهم تسمى قرابة ويتم التفاضل بينها على على ما تأتي في الأصحاب الفروض والعصبة، ده معناها، وهو على ثلاثة أقسام الأصول وهم الآباء وآباؤهم، تقسم القرابة النسبية يعني إلى إلى ثلاث أقسام، الأصول اللي هم الآباء ومن على والأجداد، والفروع وهم الأبناء ومن ومن تناسل منهم، والحواشي وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، دي الصلاحات، يعني ما تسمع كلمة الأصول في علم الفرائض تعرف بها المقصود بها الآباء والأجداد، وما تسمع الفروع المقصود بها الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن مهما مهما نزلوا، والحواشي يبقى تشمل الإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم، فدي مصطلحات فرضية ينبغي أن يلم بها أن يلم بها الطالب. طيب نصل إلى الكلام على موانع الإرث، أنا بحاول أمشي بسرعة شوية لأنه لأن يعني الوقت محدود، والحقيقة أن ممكن الاستفاضة كثيرا، لكن سأحاول قدر الإمكان أن أضبط الشرح حتى حتى نمشي إن شاء الله تعالى، وبعدين لو في أي إشكال يمكن أن يوجه سؤال نجيب عليه، وغالبكم الحمد لله قد درس أو عنده أو عنده فكرة، يعني فلسنا نبدأ من من الصفر، لكن هنحاول نشهد نمشي بسرعة إن شاء الله تعالى. الموانع الإرث في أشياء قد يوجد السبب لكن يأتي المانع يمنع من تحقق السبب أو من يعني وقوع المسبب مع وجود السبب، يعني الآن فلان زوج لفلانة لكن قتلها، تمام، فيأتي القتل يحجز ويمنع ويمنع السبب من أنه يؤدي دوره، السبب متوجه إلى إيه؟ إلى أداء دوره وإلى أن ينتج عنه المسبب، فيأتي المانع ويكون حاجزا بين الإيه؟ بين السبب وبين الإيه؟ وبين المسبب، فتسمى تلك إيه؟ موانع الإرث، موانع الإرث، وهي أيضا ثلاثية، يعني غالب كما قلت الإيه؟ الفرضيون مغرمون بالإيه؟ بالمثلثات أو بالثلاثيات، حتى قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع ان الفرضيين يعني مغرمون بهذا، حتى لو سمي علم الفرائض بالعلم الثلاثي لكان حقيقا لما فيه من الايه من المثلثات. وقد جمعنا بعض تلك المثلثات مع بعض الشباب في ايه مذكرة صغيرة، يعني شيئا منها، وإلا فهي يمكن ان تصل الى المئة، تمام، الى مئة مثلث، لكن جمعنا منها 20 من باب الايه من باب بس فتح الايه فتح الباب وبيان تلك اللطيفة في علم الايه الفرائض. وكما ترون مرينا على الاسباب ثلاثة، الشروط ثلاثة، الاركان ثلاثة، الموانع ثلاثة، الورثة ثلاثة انواع، اصول وحواشي وفروع الى اخره، كما ايه كما سترون ان شاء الله تعالى في الايه في المذكرة الصغيرة التي ايه التي صنعناها على الايه على الماشي بسرعة على الايه للاشارة الى تلك اللطيفة. المهم، فالموانع ايضا ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. تمام، رق وقتل واختلاف دين. الرق الآن أنت لو كان عندك قريب عبد، فالعبد هذا يكون ملكا لسيده، تمام، فلا صح أن يرث منك، لأنه لو ورث منك هذا المال الذي أصبح لديه سيكون ملكا لسيده، لأن العبد وما يملك لسيده كما هي القاعدة الشرعية، وبالتالي سيكون الوارث هو السيد في الحقيقة وهو أجنبي عنك. ولذلك الرق مانع من الإيه؟ من موانع الإرث. فإذا كان أحد الطرفين في الإرث عبدا أو رقيقا فإنه ممنوع من الإيه؟ ممنوع من الإرث. فإن مات رجل عن ابن عبد أو رقيق وعم، مات رجل عن ابن لكن الابن ما زال عبدا وعم حر، فالمال كله للإيه؟ للعم دون الابن، ويعتبر في تلك الحالة الممنوع من الإرث يا إخواني وجوده وعدمه على السواء. هذه قاعدة مهمة، الممنوع من الإرث كأنه لم يولد أو لم يوجد. فلو كان عندي مثلا زوجة وابن رقيق، تمام، فالزوجة لها الربع وليس الإيه؟ وليس الثمن، لأن الابن الرقيق هنا وجوده وعدمه على الإيه؟ على السواء، فلا يحجب لا حجب حرمان ولا يحجب حجب نقصان ولا يحصل على شيء. وبالتالي عندما تجد ممنوعا من الإرث، سواء كان المنع بسبب الإيه؟ بسبب الرق، أو سواء القتل أو اختلاف الدين، إن وجدته في المسألة فاضرب عليه أي اشطب عليه واعتبره غير موجود. كذلك مثلا القاتل، توفي رجل عن زوجة وابن قاتل، فالزوجة لها الربع وليس الثمن، لأن الابن القاتل وجوده وعدمه على السواء. فمن اتصف يا شباب بأي صفة من موانع الإرث، كان رقيقا، كان قاتلا، كان مخالفا في الدين، مات رجل عن ابن النصراني وعمه المسلم، تمام، فالمال كله للمسلم دون الايه دون النصراني، والابن النصراني او الكافر لا يرث من ابيه الايه من ابيه المسلم. فمن اتصف بمانع من موانع الإرث وجوده وعدمه على السواء، لا يحجب احدا حجب حرمان ولا يحجب احدا حجب نقصان ولا يحصل على شيء. ولذلك نحن نقول ارح نفسك واضرب عليه او شطب عليه واعتبره غير موجود، تمام. طيب، فبالتالي ده بالنسبة لايه فالرق. قتل، القتل مانع من الإرث، لما؟ حتى لا يستعجل الناس التركات بقتل ايه مورثيهم. يجي انسان له قريب غني وهو وارثه فيقول ايه اقتله حتى احصل على ماله. الشريعة الشريفة لا تكافئ على الايه على القبائح ولا تكافئ على الايه على الافعال القبيحة. يعني ما جيش انت قتلته ونقول لك والله شكرا خد التركة، لا، بالعكس نعاقبك. ليش؟ لانك فعلت ايه فعلت جرما، تمام. والقاعدة المشهورة، القاعدة الفقهية، استعجال من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث شيئا أو ليس للقاتل ميراث، تمام. هذه أحاديث وردت في بعضها ضعف، لكن مجموعها بلا شك انه ايه يدل على المطلوب. ولذلك العلماء مجمعون على ان القتل مانع من الارث، على ان القتل مانع من الارث، واجمعوا على ان القتل العمد مانع من الارث، لكن اختلفوا فيما دون ذلك، اختلفوا في القتل الخطأ. تمام، يعني العلماء متفقون على وجه الجملة ان القتل مانع من الايه من الارث، ومتفقون ايضا في القتل العمد، واتفقوا على ان من قتل قريبه عمدا فانه يمنع من الارث، لم يخالف في ذلك انسان. لكن الخلاف الكبير يا شباب في القتل الخطأ، لان القتل الخطأ ومشكلته ان ايه ان هو قتل لكن ليس متعمدا في الاصل. تمام، ففي من العلماء من قالوا ان قتل الخطأ لا يمنع من الايه من الارث، ومنهم المالكية وتبعهم الزيدية، فقالوا المالكية لا، فالمانع عند الايه عند المالكية هو القتل العمد فقط، فعندهم ان الرجل ان قتل قريبه خطأ فانه ايه يرثه، الا انه لا يرث من الدية، لان الدية بيؤديها الشخص نفسه، مش معقول يرجع ايه يرث منها. يعني انا قتلت عمي مثلا وانا وارثه، قتلته خطأ، كان كنت ارمي صيدا تمام او بنظف السلاح ولا شيء فانطلقت رصاصة تمام، او وقع مني شيء عليه تمام فمات، وكنت انا الايه المتسبب، وده يسمى الايه القتل الخطأ، يعني لم اعمد اليه باداة يقتل بمثلها واطعن بها، والا كان قتلا عمدا، كان اعمد اليه بايه بمسدس او بسكين او غيرها، ده يعتبر قتلا عمدا وهو مانع عند الجميع او باتفاق العلماء. لكن المشكلة في انه يقع ايه نوع من الخطأ، وده كثير بين الايه بين الناس، او بسوق به السيارة وخبط في شيء فمات هو ايه مات من تلك الايه من تلك الحادثة. تمام، فقتل الخطأ انواعه او اشكاله او صوره متعددة. فعند الجماهير من العلماء حتى لو كان قتلا خطأ، حتى لو كان قتلا خطأ، لما قالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث، لانه ايه لانه قاتل، والنبي نفى ايه نفى ان يعطى القاتل شيئا، والقاتل خطأ يعتبر ايه يعتبر قاتلا. لكن المالكية نظروا الى ايش يا شباب، نظروا الى انه ليس عنده نية الاضرار، الى انه لم يتعمد الايه، وان القاعدة من استعجل شيئا قبل اوان يعوقب بحرمانه، انه ما استعجل، بل ربما يكون حزينا على ايه على قريبه حزنا شديدا وما استعجل. تمام، قالوا فالحكمة لا تتحقق عندهم الا في القتل الايه في القتل العمد، فحملوا ما ورد من النصوص على الايه على ان المراد بذلك القتل العمد، خلافا للجماهير من العلماء من الشافعية والحنفية والحنابلة، فان عندهم القتل الخطأ ايه مانع من الارث، على تفصيل وخلاف ايضا بينهم في بعض الايه في بعض التفاصيل. تمام، والصحيح انه فعلا عموم النصوص يدل على شمولها للايه لانواع القتل المختلفة، فالظاهر انه يدخل فيها القتل العمد وشبه العمد والقتل الايه والقتل الخطأ. تمام، لكن عموما المسألة خلافية، واللي قال بهذا استدل بايه بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث. تمام، هذه التعميمات افادت انه ايه انه لا القاتل عموما سواء بقى اتصف بالقتل العمد او القتل الخطأ او القتل شبه العمد فانه داخل في الايه داخل في النص. فقال تعريف المانع لغة هو الحاجز بين الشيئين، والصلاح هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. تمام، عددها موانع الإرث ثلاثة، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. الرق لغة هو العبودية. بالنسبة لاختلاف الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلمة، ده في الصحيح. تمام، فلأنه الاختلاف الدين قطع الولاية والنصرة بينهما. تمام، فبالتالي إن مات رجل وترك ابنا نصرانيا فالابن النصراني ليس له شيء، أو كان الأب نصرانيا ومات عن ابن مسلم فالابن المسلم ليس له في تركته شيء، لأن الإسلام قطع بينهما الموالاة، قطع بينهما الموالاة التي ينتج عنها الإرث. تمام، وده يدل على قواعد الولاء والبراء وغيرها، ويعني مدى ايه مدى التزام الشريعة بايه بهذا، وتميز المسلم حتى انه يمنع من ان يرث اباه لو كان ايه لو كان على ملة اخرى، وهو المفروض أقرب الناس إليه من ناحية النسب ومن ناحية القرابة، لكن يمنعه الشارع وإن كان أباه وإن كانت أمه من أجل الإيه؟ من أجل اختلاف الدين، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلمة. فقال: الموانع عددها موانع الإرث ثلاثة، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. واحد: الرق لغة العبودية، واصطلاحا هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، يعني لأن العبد عاجز، عاجز بمعنى مش هو عاجز يعني رجله مكسورة أو شيء، فعلشان كده سمي عجز حكمي، يعني عجز من ناحية الأحكام، لا يستطيع أن يحج إلا بإذن سيدي، لا يستطيع أن يتزوج إلا بإذن سيدي، لا يستطيع أن يجاهد إلا بإذن سيدي، فده نوع من العجز، ما يستطيع يتحرك إلا بإذن سيدي، فده عجز حكمي يقع بالإنسان بسبب الكفر، لأنه الأصل في الرق إنه إيه؟ إنه معارك بين المسلمين والكفار، تمام؟ وإيه؟ ومن أخذ من الكفار اعتبر إيه؟ اعتبر عبدا. فالأصل في الرق أو العبودية أنها ناتجة عن الكفر، فلما أثرناه أصبح عبدا إيه؟ أصبح عبدا عندنا، وأصبح له أحكام العبودية، وأحكام العبودية دي إيه؟ فيها عجز حكمي وليس عجز حسي، لأنه ممكن تلاقيه أضخم منك وإيه؟ وأقوى منك، لكن عجز حكمي، يعني من ناحية الأحكام ومن ناحية التصرفات هو مقيد في تلك الأحكام وفي تلك التصرفات بتقييد الشريعة نفسها، تمام؟ فده تعريف الإيه؟ تعريف الرق. فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث، خلاص من الطرفين، لأن العبد ومن ملكت يداه لسيده ومولاه. وأما المبعض، المبعض ده مشكلة عند العلماء، اللي هو جزء منه حر وجزء منه عبد، تمام؟ إنه كيف يقع المبعض؟ مثلا مثلا أنا وأنت أخوان ومات أبونا وترك هذا العبد، فلي فيه نصف ولك نصف، تمام؟ جيت أنت حررت إيه؟ حررت نصف حقك. المفترض انه الانسان اذا حرر جزءا من الايه من العبد انه يلزم بان يدفع ثمن البقية حتى ايه حتى يحرر العبد، دي ايه القاعدة عند الفقهاء، تمام؟ طب ان لم يكن عنده يستسعى العبد، يطلب انه يسعى علشان يحرر نفسه، لكن في تلك الفترة سيبقى ايه سيبقى مبعضا، يعني نصف حر ونصف ايه ونصف عبد، او ربع وثلاث ارباع، يعني ايه قد تختلف بحسب الايه بحسب الطرف الاخر ما كان يملك منه وقدر ما حرره من الايه من العبد. فده معنى الايه المبعض، هو الذي يكون فيه جزء حر وجزء ايه وجزء عبد. ففي خلاف الايه في المبعض عند العلماء. خلاصة الامر عند الحنابلة مذهبهم فيه جيد، ان هم لان التبست فيه المسألة هل المبعض نجري عليه مجرى الرق تماما، يعني لانه في جزء ايه في جزء من العبودية وفي جزء من الحرية، ولا نعمم الحرية اللي فيه، ولا بقدر ما فيه من الايه من الرق والحرية. الحنابلة رأيهم جيد، ان هم جعلوا يورثونه بقدر ما فيه من الايه من الحرية، وستأتي ان شاء الله مسائل المبعض وسنرى كيف نحلها على مذهب الايه على مذهب الحنابلة. قالوا: اما المبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه مملوك، فانه يرث ويورث ويحجب بمقدار ما فيه من الحرية. طبعا ده يتضح في ايه عندما تأتي مسائل الايه مسائل المبعض على مذهب الامام احمد، ولا يرث ولا يورث عند الائمة الايه الثلاثة. بعدها القتل المانع، وبعدها اختلاف الايه الدين. نكمل ان شاء الله في المحاضرة القادمة غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.